إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا أخ يسأل: ما الرد على من يقول أنه إذا دخل المسجد يقدم تحية المسجد على تحية الناس، أي يصلي ركعتين تحية المسجد قبل أن يلقي السلام على الناس؟ ويقول: تحية الله أولى. لا رد على من يقول هذا القول، بل من قال هذا القول هو المصيب. والواجب من عرف واجب الوقت وحقه، فمن دخل المسجد فحق المسجد مقدم على حق الجالسين. واستنبط الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد من حديث المسيء صلاته وفيه أنه دخل المسجد وصلى ركعتين ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألقى عليه السلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، إلى آخر الحادثة. وكان الرجل ينقر صلاته. فاستنبط الإمام ابن القيم من هذه الحادثة أن الرجل عند أول دخوله للمسجد صلى ركعتين، ثم بعد ذلك جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وألقى عليه السلام. فيستحسن في الداخل للمسجد أن لا ينشغل بالخلق، ولكن إن رآهم في الطريق ولمحت عينه بعضهم فحينئذ واجب الوقت عليه إلقاء السلام. أما إن دخل ولم يره أحد فلا يتقصد بالانشغال بالسلام، وإنما يتقصد بصلاة تحية المسجد وهو واجب الوقت عليه، ثم بعد ذلك إن كان له حاجة بأن يسأل سؤالا أو شيئا من هذا فيلقي السلام على الناس. ومن فوائد حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأن يعيد الصلوات الفائتة، مع أن ظاهر الحال أنه كان يصليها على الحال الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصليها عليه. فاستنبط أهل العلم أن من عبد الله عبادة جاهلا وإن كان آثما فإن الجهل عذر في عدم القول ببطلان هذه العبادة. فالنبي أمره بأن يعيد فقط الصلاة التي رآه يصليها دون غيرها. أخ يقول: هل من الجن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام، ووقع خلاف في بعض فروع هذا التعريف، فلا يراد من رأى الرؤية العينية، وإنما يراد بمن أدرك. فالأعمى كابن أم مكتوم لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه صحابي. وقد بحث أهل العلم لو تخلل الرؤيا ردة فارتد ثم عاد، فعلى الراجح أنه يبقى صحابيا. ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم من المكلفين سواء كان إنسا أو جنا. والخلاف المعتبر: هل الملائكة الذين رأوا رسول الله صحابة أم لا؟ وهل البشر خير من الملائكة أم أن الملائكة خير من البشر؟ في كلام طويل. الراجح فيه عند أهل العلم أن مجموع الملائكة خير من مجموع البشر، وأما آحاد البشر من كان منهم صالحا فهو خير من أحد الملائكة. والذي يسعف على هذا التفصيل ما ثبت في صحيح مسلم بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال قال الله تعالى: أنا عند حسن عبدي بي، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. فلما فاضل النبي بين الملأ والملأ جعل ملأ الملائكة بالجملة خير من ملأ البشر بالجملة، لأن الملأ من البشر لا بد أن يكون فيهم عصاة، فكان الملأ مرجوها. أما من كان نبيا أو وليا لله تعالى فهو بنفسه خير من ملائكة الله، لأنه يجاهد نفسه ويقمع هواه حتى يستقيم على أمر مولاه، بخلاف الملك الذي هو معصوم بعصمة الله له في إرادته في قدرته وإرادته الكونية للشرعية فقط. قلتم: لا يجوز رفع اليدين على المنبر، أليس يجوز في الاستسقاء؟ قلت: لا يجوز رفع اليدين على المنبر بحال في الجمعة، لكن لو أن الإمام على المنبر استسقى فهذه صلاة استسقاء أديت يوم الجمعة، فغلبت الاستسقاء الجمعة، وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى على المنبر رفع يديه حتى بان بياض إبطيه، كان يرفع ويغالي في الرفع، فإذا استسقى الإمام على المنبر يسن له الرفع، وأما ما عدا ذلك فلا يسن الرفع لا للإمام ولا للمأموم، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمارة بن رؤيبة وهو صحابي بدري أنه دخل الكوفة فرأى واليها خطيبا على المنبر واسمه بشر بن مروان، فلما فرغ من خطبته قام فقال: قبح الله هاتين اليدين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه يوم الجمعة على المنبر، وإنما كان يشير بالسبابة إلى السماء. فمن السنة في حق الخطيب إن دعا يفعل هكذا، يشير بالسبابة إلى السماء فحسب، ولا يرفع يديه. ورفع اليدين والإمام يخطب يوم الجمعة ممنوع في حق الإمام والمأموم. كثير من المأمومين من الذين يستمعون الخطبة لما الإمام يدعو يوم الجمعة وهو على المنبر يرفعون اليد، وهذا أمر خطأ، هذا أمر لا يجوز، وينطبق على هؤلاء قول الصحابي البدري: قبح الله هاتين اليدين. ولذا خلاف السنة أمر ليس بهين عند الصحابة، والي على المنبر أمام الناس يقوم له صحابي بدري فيقول: قبح الله هاتين اليدين، ما كان يفعل النبي هكذا. اليوم لو قلت لرجل: اتق الله، هذه ليست بسنة، تقوم الدنيا عليك ولا تخرج. وهذا صحابي بدري ينكر على وال أمام الخلق يقول: قبح الله هاتين اليدين. فعلينا أن نحرص على السنة، وفقنا الله وإياكم لذلك. القدح ليس بغيبة في ستة. فضيلة شيخنا، هل أتممت لنا هذا البيت وأعددت لنا هذه الستة؟ هنالك ستة حالات، هنالك ست حالات يجوز فيها الغيبة، مع أن الغيبة كبيرة من الكبائر، وقد جعلها ربنا ومولانا: أيحب أحدكم يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الذي يغتاب الآخر كأنه يأكل لحم أخيه، وليس هكذا فقط، ومن باب زيادة التشنيع على المغتاب قال الله تعالى: لحم أخيه ميتا. فأكل لحم الأخ أمر قبيح، فإن كان ميتا فقطعت من لحمه وهو ميت ثم أكلته فالصورة تشتد قبحا، فهذا حال الموتى. فالغيبة كبيرة ومن أسباب عذاب القبر في البرزخ، ومن أسباب دخول النار يوم القيامة، ومن أسباب الشقاوة والتفريق بين الخلق في الدنيا، فمضارها شديدة. ولكن هنالك ستة أمور يجوز أو تجوز الغيبة فيها، وكلها مستثنات من الأصل وهي للضرورة. فيقول الناظم: والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فهذه الحالات الست هي التي تجوز فيها الغيبة. الحالة الأولى التظلم، رجل مظلوم له حق على آخر، فله أن يشكوه أمام الخلق وأن يذكره بقدر ظلمه فقط، ولا يتوسع في ذلك البتة، ومتظلم. هذه الحالة الأولى. ولذا ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. واحد غني معه مال وعليه دين، فهذا ظالم. يقول: مطل الغني ظلم، يحل شكايته. ومعنى شكايته أن يشكوه وأن يتظلم للناس، فيقول: فلان عنده مال ولي عليه دين، وما اتقى الله فيه وما أعطاني ديني. فهذا تظلم، فهذا أمر مشروع بالنص. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية من الحالات معرف. فإذا كنت تخاطب رجلا ولا يمكن أن يعرف الذي تتكلم عليه إلا بأن تذكر شيئا من أوصافه، فذكر نعته أو وصفه في هذه الحالة لتعرف به لا حرج، كما أن تقول: فلان القصير، فلان الطويل، تقول: فلان الأعمش. قديما كانت هذه أوصاف سليمان بن مهران الأعمش وهكذا. أما إن كان المخاطب يعرف، ولسيما إن كان هذا اللقب يكرهه، فهي كبيرة. فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تقول عن صفية وتشير بيدها، وكان المخاطب يعرفها إنها قصيرة، تقول عائشة عن جارتها، اليوم حين نقول ضرتها، لكن هذا ليس بتعبير دقيق، التعبير الأدق أن يقال جارتها. كانت تقول إنها قصيرة وأشارت بيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتها. هذه الكلمة ليست سهلة، اليوم الناس في المجلس الواحد يغتاب عشرات المرات، مجلس الواحد يغتاب عشرات المرات ويرتكب مجموع الكبائر وكأنه ما فعل شيئا، نسأل الله العفو والعافية. الذي يراقب مجالس الناس يجد عجبا، والعجيب أن المتيقظ الذي يعرف هذا يحتار كيف ينكر، كيف يرتب الأولويات في الإنكار، تارك صلاة ولا خاتم ذهب ومختام ومصائب، فكيف تفعل معه؟ تحتاج إلى توفيق من الله عن ماذا تسكت وماذا تفعل، كيف تعالج الأخطاء وكيف ترتب الأخطاء، ولا يفعل ذلك إلا الموفق. وأرجو الله أن نكون وإياكم من الموفقين، وأن نكون ممن يخاف الله بالغيب، وأن نراعي حرمات الناس. حتى الفاسق له حرمة إلا فيما كان مجاهرا فيه، فحينئذ لا حرمة له. وهو الرابع، وفاتنا الثالث. قال: متظلم ومعرف ومحذر، رجل رأس في الفساد والإفساد. تقول له: بني إياك مع فلان، فلان يشرب الخمر، وفلان له مسالك رديئة، وفلان كذا، تحذر المسلمين منه، مثل ما حذر أهل العلم من الكذابين، من الرواة الذين كذبوا على رسول الله، فذكرهم بالكذب هذا من باب التحذير، وهذا واجب، وهذه ليست غيبة. تقول: فلان كذاب يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من باب التحذير، وهذا ليس من باب الغيبة. والمجاهر بالفسق كما ذكرنا قبل قليل، رجل مجاهر بشرب الخمر، رجل مجاهر والعياذ بالله تعالى بالمعاصي، فأن تذكره لتحذر منه وتنبه المسلمين على شره فهذا أيضا ليس من باب الغيبة. وكذلك مستفتن، كان يقول الرجل لغيره، كان يقول الرجل للعالم أو للمفتي: ظلمني أبي، ظلمني أخي، ظلمني جاري، ففعل معي كذا وكذا وكذا، فتذكر شيئا مما هو في أصله غيبة. لكن هذا الأمر جائز شرعا من باب أن يعرف الجاهل الحكمة، والأحسن أن لا يسمي أحدا، المستفتي لا يسمي أحدا إلا إن اضطر. كان يقول رجل ظلمني ولا يسميه، لا يقول جاري ولا يقول فلان وما شابه، فهذه الحالة الخامسة. ثم قال: ومن طلب الإعانة في إزالة منكري، رجل إن أخبرته بمنكر تعلم منه أنه يقدر على إزالته، فإخباره من أجل إزالة المنكر كأن تكون له ولاية على صاحب المنكر، كأن يكون أستاذا له أو كأن يكون أب له، له ولاية عليه، فحينئذ لا حرج، لا حرج أن تذكر له ليتخلص مرتكب المنكر من هذا المنكر، والله تعالى أعلم. شيخنا بارك الله فيك، قولكم إن العلماء أفضل من الشهداء، فهل هذا يدل على أن الأرض لا تأكل أجساد العلماء كما لا تأكل أجساد الشهداء؟ المفاضلة لا يستلزم منها أن تبقى آثارها، ولا أعرف نصا في أن الأرض محرمة على الشهداء، وإن شاع وذاع عند الناس ذلك. الأرض محرمة على الأنبياء، الأنبياء هم الذين حرم على الأرض أن تأكلهم أو أن يتحللوا فيها. ولكن ورد في بعض الأخبار أن سيلا جاء على جهة أحد، وكان بعض المدفونين في أحد، فبانت قدمه فبقي على حاله، هذه أخبار فقط. وإن وقع عند بعض الخلق فلا يلزم ما لم يأتي نص شرعي معتبر، لا يلزم نص، لا يلزم من الرؤية في الحالة الواحدة أن يبقى ذلك عاما في جميع الشهداء. ومع هذا فقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة أن الأرض محرمة على العلماء وعلى الشهداء وعلى حفظة كتاب الله، كما أنها محرمة على الأنبياء. ولكن هذا لا يمكن أن يعقد القلب عليه إلا بنص فيه عصمة، إلا بخبر معصوم أصدر من معصوم، خبر في كتاب ربنا أو حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا أعلمه، والله تعالى أعلم. هل المقصود في حديث يتعاقبون فيكم الصحابة أم جميع المسلمين؟ وسؤال آخر: هل يتعاقبون فيكم يعني هذا أن لكل مسجد ملائكة معينين؟ جزاكم الله خيرا. أو لن يتعاقبون فيكم، أي فيكم أنتم أيها المسلمون، وليس الأمر بخاصة في الصحابة، فالنص الشرعي ليس خاصا وليس محدودا ولا محصورا في زمنه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو باق إلى يوم الدين. فيتعاقبون فيكم، أي في الصحابة ومن بعدهم إلى يوم الدين. فاليوم تعاقبت فينا الملائكة، فجر ملائكة الفجر صعدوا إلى ربهم عز وجل، وجاءت ملائكة آخرون يبقون إلى العصر وهكذا. وهذا من فضل صلاة الفجر كما بينا في درس الخميس قبل أمس. والذي تفوته صلاة الفجر وصلاة العصر جماعة فهو محروم، ومن يسر الله له ذلك فهو مرحوم، وشتان بين المحروم والمرحوم. ولا يخص، ولا يمكن أن نقول لا يوجد عندنا نص أن مثلا هذا المسجد له ملائكة خاصين وذاك المسجد له ملائكة خاصين، هذا أمر سكت عنه الشرع فنسكت عنه لسكوت شرعي عنه. هل نفس الملائكة أم أن الملائكة يتعاقبون فيكم جميعا فممكن الملائكة يتوزعون؟ فهذا أمر علمه عند ربنا، وما سكت عنه الشرع نسكت عنه. وموضوع الملائكة أمر لا يمكن أن يدرك بالعقل، وإنما يحتاج إلى خبر، فينبغي أن نلجم عقلنا وأن نستسلم لخبر نبينا صلى الله عليه وسلم دون أن نتوسع فيه. هل يجوز المعتمرين الأردنيين العائدين أن يصلوا العصر قصرا بعد خطبة يوم الجمعة؟ لا معنى لذكر المعتمرين الأردنيين، فالمعتمرين المصريين والسوريين والأوروبيين حكمهم كحكم المعتمرين الأردنيين، هذه نقطة، والأحكام عامة. الأمر الآخر، يجوز شرعا أن تجمع الجمعة مع العصر على أرجح الأقوال، ومن منع الجمع حصر ذلك في مفهوم العدد. نبي صلى جمعا سبعا وثمانيا، سبعا وثمانيا، سبعا إيش يعني؟ بين المغرب والعشاء ثلاثة وأربعة، وثمانيا بين الظهر والعصر أربعا أربعا. لكن ألا يجوز أن يصلي الرجل مقيما وهو مسافر إتماما في صلاة ظهر مثلا الظهر، فأتم الظهر لأنه صلى مأموما ثم بعدها قام فجمع العصر معها قصرا، فيكون قد جمع قد صلى كم؟ ستا، يكون قد صلى ستا. فمفهوم العدد عند الأصوليين ضعيف، ولذا لهذا السبب ولغيره مما بينته في كتاب فقه الجمع بين الصلاتين يجوز جمع العصر مع الجمعة ولا حرج في ذلك، ونص على الجواز الشافعية، وهذا مذكور في كتبهم، بل هو وجه عند الحنابلة كما في كتاب تصحيح الفروع للمرداوي. وكان بعض فقهاء الزمان وهو الشيخ العثيمين رحمه الله يقول لم يوجد نص عند الفقهاء في جمع الجمعة مع العصر، وهذا فيما وقف عليه الشيخ رحمه الله وهو إمام من أئمة هذا العصر، وكل يؤخذ من قوله وكل يستدرك عليه. وهممت أن أكتب للشيخ وأن أبين النقولات التي هي مذكورة في كتب الفقهاء، بل هي عند الحنابلة كما في تصحيح الفروع، ولكن قدر الله أن الشيخ مرض ثم توفي الشيخ رحمه الله تعالى، ولذا أطلت النفس في الطبعة الجديدة من كتاب القول فقه الجمع بين الصلاتين في إثبات ذلك، في إثبات أن هذا أمر مذكور عند أهل العلم، وأن نفي لا يلزم من نفي من النفي عدم الوجود. فهذا على حسب، كل يتكلم على حسب ما يسر الله له من اطلاع ومن قراءة وما شابه، علما أن الشيخ ابن عثيمين فقيه الزمان وهو من كبار أهل العلم في هذا الزمان، ونبرأ إلى الله ممن يتكلم فيه، وكذب بعض الطلبة من حضر بعض دروسنا فيكذب على لساني ويقول أنني أطعن في الشيخ العثيمين، والكلام الذي قلته قبل قليل ليس فيه طعن، هذا كلام يقال في حق الأئمة الكبار، بل يقال في الصحابة. أبو طلحة الأنصاري كان يقول رضي الله عنه لما يسأل عن أكل البرد كان يقول هذا، وكان وأهل المدينة لا يعرفون البرد، لا يعرفون الثلج والبرد، كان يسأل من أكل البرد وهو صائم يفطر؟ قال إيش البرد؟ قال شيء ينزل من السماء، قال بركة من السماء لا يفطر، من أكل البرد لا يفطر. طلحة الأنصاري كان يقول الذي يأكل البرد لا يفطر، هذا كلام صحيح ليس بصحيح، لكن هل نطعن في أبو طلحة الأنصاري؟ أعوذ بالله، الذي يطعن في صحابة رسول الله زنديق، لكن العصمة لمن؟ العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يلزم من عدم تتبع العالم لمسألة المسائل والاستدراك عليه أن يقال أن فلانا يطعن فيه، فأبرأ إلى الله من يطعن في أهل العلم بعامة، والشيخ ابن عثيمين بخاصة، ولا سيما أن الشيخ ابن عثيمين هو فقيه الزمان وأحيى الرحلة في طلب العلم في هذا العصر، وعنده من القريحة والملكة والجهد والصلاح والتقوى والزهد بما يذكرك بالسلف الصالح رحمه الله تعالى. يعني لغتنا أخبار ممن شاهد وراءه من أحوال الشيخ أنك تتذكر السلف الصالح في ورعه وزهده ونبذه للدنيا وراء ظهره، فرحمه الله وألحقنا الله وإياكم وإياه في الصالحين وجمعنا في جنات النعيم. أيهما أفضل، أن يصلي الواحد قبل الفجر قيام الليل ويصلي الفجر وينام، أم يصلي الفجر ويجلس يذكر الله تعالى في المسجد ويصلي الضحى مع العلم أنه لا يمكن الجمع للحالتين؟ ويعلم الأخ أني سأقول له الجمع مقدم على الترجيح، فإن جمعت بين الأمرين فاستيقظت قبل الفجر فصليت لو قليلا ثم أوترت ثم صليت الفجر في جماعة ثم جلست تذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، فهذا هو التمام والكمال. ولكن من لم يقدر إلا أن يفعل إحدى الأمرين ماذا يفعل؟ ينظر. دائما الراجح في التفضيل التفصيل، الراجح في التفضيل التفصيل، غالبا إن فصلت في التفضيل أصبت. إذا كان النفع في الذكر بعد الفجر متعديا لا خاصا بنفسك فهذا أفضل، ففضل العلم عند أهل العلم مقدم على فضل العبادة. يعني أيهما أفضل الآن، واحد يقرأ قرآن ولا جالس في مجلس علم؟ من الأفضل؟ الذي يجلس في مجلس علم، الذي يجلس في مجلس علم أفضل من الذي يقرأ القرآن. من الأفضل، رجل يصلي صلاة نافلة أم يجلس في مجلس علم؟ مجلس العلم أفضل، لأن مجلس العلم نور يبقى في صدرك وفي عقلك إلى يوم القيامة، وتلاوة القرآن والصلاة نور أنت فيه، فإن فرغت ذهب النور، وقد يبقى له أثار بقدر إخلاصك وبقدر علمك. ولذا ورد في الحديث أن فضل العلم أفضل من فضل العبادة. ولذا قال بعض السلف من جلس في بيت من بيوت الله فهو في حصن من الشيطان، ومن جلس في بيت من بيوت الله يقرأ القرآن فهو في حصنين من الشيطان، ومن جلس في بيت من بيوت الله في مجلس علم فهو في ثلاثة حصون من الشيطان. طيب الآن بعد الفجر ما في درس علم، مجرد جلوس ذكر، فأيهما أفضل؟ إحنا الآن فضلنا بالفائدة المتعدية، الفائدة الباقية، الفائدة التي تبقى في صدر الرجل فضلنا. لو قال ما يوجد درس علم إيش نعمل؟ أيهما أفضل؟ الأفضل حسب حال الإنسان. فالذي أراه أن الإنسان الكثير المعاصي يحتاج للقيام الليل، والإنسان الذي من الله عليه الاستقامة من صغره وهو قليل المعاصي فالأفضل في حقه أن يبقى جالسا بعد الفجر، ولا سيما إن قرأ أواخر البقرة قبل نومه. فمن قرأ أواخر البقرة قبل نومه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأهن فقد كفتاه، قال الفراح كفتاه عن قيام الليل، وهذا من فضل الله عليه. الذي يقرأ أواخر البقرة قبل النوم فهذه الآيات تكفي صاحبها عن قيام الليل. انظر الحديث ما أجمله وما أسأله وما أهنأه. من أي جاء هذا التفضيل الذي ذكرته؟ ورد في الحديث أن العبد إذا قام الليل جيء بخطاياه فوضعت بين كتفيه، فكلما ركع وقام وسجد تناثرت خطاياه عنه. يعني العاصي التائب إذا أراد أن ينفض حاله نفض ويخلص نفسه من المعاصي إيش يعمل؟ قوم الليل، كل ما قام الليل تأتي يؤتى بالمعاصي فتوضع بين كتفين، فكل ما ركع وقام تناثرت الخطايا عنه ويبقى على هذا الحال. أما ثواب جلوس لذكر الله ما بعد الفجر له إيش؟ حج وعمرة، فالأجور تعظم وتكبر. والعلماء يقولون التخلية قبل تحلية، من أراد أن يتعطر قبل العطر إيش يعمل؟ وهذا عليه نجاسة، ما يوضع الطيب عن النجاسة، يخلي النجاسة أولا ثم بعد التخلية تأتي التحلية بالطيب. لذا سئل ابن الجوزي، واستفدت هذا الجواب وهذا التفصيل من كلام ابن الجوزي، كما تعلمون سئل رحمه الله أيهما أفضل للرجل أن يكثر من الاستغفار أم من التهليل والتسبيح والتكبير، فقال رحمه الله الاستغفار صابون العصاة والتهليل والتسبيح والتكبير طيب الطائعين، فمن كان متلطخا بالمعاصي يحتاج للصابون، ومن كانت معاصيه قليلة يحتاج للطيب. فهذا التفضيل يختلف باختلاف أحوال الناس والله تعالى أعلم. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، هل الأكمل والأصح أن أقول أنا خلفه سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد، أما أقول اللهم ربنا ولك الحمد؟ الصواب فيما رجحناه وفيما ذكره بعض المحققين من أهل العلم كالإمام النووي في شرح صحيح مسلم وفي المجموع، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى، الصواب أن يجمع المأموم بين قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ذلك أنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا انتقل من الركوع للقيام سمع الله لمن حمده، فإذا وقف فاستتم واقفا قال ربنا ولك الحمد. فسمع الله لمن حمده ذكر في حال الاعتدال، فإذا اعتدلت قلت ربنا ولك الحمد. هذا الانتقال هو خاص بالإمام أم هو أمر مشترك بين الإمام والمأموم؟ الاعتدال من الركوع إلى القيام هو خاص بالإمام أم هو أمر مشترك؟ أمر مشترك، ولذا الإمام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول سمع الله لمن حمده، هذه واحدة. ثانية، أين تذهبون بحديث قد يقول قائل إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد؟ نقول لك الإمام يقول ربنا ولك الحمد، ظاهر الحديث إذا قال الإمام فقولوا أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، لكن لا يقول أحد بذلك. قالوا لماذا المأموم الإمام يقول ربنا ولك الحمد؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا يشمل الأفعال والأقوال، فالنبي كان يقول ربنا ولك الحمد فالإمام يقول ربنا ولك الحمد. فنحن نقول المأموم يقول سمع الله لمن حمده أيضا إعمالا بحديث إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فصلوا كما رأيتموني أصلي. كما استفدنا منه بأن الإمام يقول ربنا ولك الحمد، فنستفيد منه بأن المأموم يقول سمع الله لمن حمده، فلا فرق. هذه الثانية. ثالثة، لو كان الرجل مسبوقا فأدرك ركعتين وبقيت له ركعتان، فهل يقول في المتبقيتين سمع الله لمن حمده أم لا؟ فما الفرق بين من أدرك، بين الذي أدركه والذي لم يدركه؟ ولذا الراجح والله تعالى أعلم، وهذا مذهب الإمام الشافعي، أن المأموم يجمع بين الذكرين ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، كما لو كان منفردا فلا فرق والله تعالى أعلم. تقدمت إلى فتاة طالبة علم، وهذه الفتاة أبوها متوفى، هو كاتب الأخ متوفي، والمتوفي هو الله سبحانه وتعالى، اسم فاعل، الله يتوفاكم فالله الذي توفى الخلق. إذا قالوا جاء نحوي في جنازة فقال أو سمع رجل يقول من المتوفي؟ فقال النحوي والله، توفي والله، قال فهموا فانهالوا عليه بالضرب توفي والله، المتوفى هو العبد. طيب، تقدمت إلى فتاة طالبة علم، وهذه الفتاة أبوها متوفى وليس لها إخوة، والمفوضون لها أعمامها ويطلبون مع المهر بأن أكتب لها عفش البيت، وهذه عادتهم، رغم أن الأب كان لا يرضى بهذا وكان يكتفي بالمهر فقط. فإيش الحكم؟ الحكم بوليها الآن وليس بأبيها. أبوها مات رحمه الله. العبرة بإيش؟ بالمهر الذي تتفقون عليه الآن. ولا يلزم من المهر في الشرع أن يكون مالا، فقد يكون المهر كما كان مهر موسى ببنت الرجل الصالح أن يخدم أباها 10 سنين. يعني ممكن واحد يقول لا شاب تعال توظف عندي في الدكان اشتغل لك سن زمان واعطيك البنت زوجة وهذا مهرها، هذا شرعا يجوز ليس بممنوع. والتمس خاتما ولو من حديد في البخاري، فيجوز يكون المهر كله على الشبيت. فالعبرة أن تتفق مع أولياء أمورها الآن، فالذي تتفق أنت مع أولياء أمورها الآن فهذا الذي يلزمك. ولكن دائما نقول لأولياء الأمور اتقوا الله في بناتكم، والبركة في أن تخففوا المهر وأن نترك المظهرية الجوفاء. واحد يتكلف الأموال الطائلة بالدين حتى تقع السعادة في لحظات، ثم كلما طرق الباب تذكر دائنيه، وكلما رأى زوجته تذكر دائنيه، فكلما ينظر للزوجة يقع الهم والغم في قلبه. وآخر تزوج بمهر قليل وكلما تذكر الزوجة تذكر سماحة أهلها وقلة مهرها فيشعر ببركتها ويدعو لأهلها. أما الأول فالله أعلم بحاله ماذا يفعل مع أهلها. فالمظهرية الجوفاء أمام الناس حتى الناس يرون في لحظات قليلة، يرون الأثاث الفاخر ويرون الطعام ويرون الأشياء، هذه مظهرية جوفاء كاذبة. والعبرة بحقيقة الأمر، فينبغي أن نترك هذه المظهرية وقد بات الأمر خطيرا وأصبح تقريبا في كل بيت عانس. قل أن يوجد الآن في بيوت المسلمين التي تجد عانس بيوت المسلمين أو مطلقة. فلنتقي الله في البنات، ما أحوج الزواج حاجة للبنت كما أنها حاجة للذكر. والسعيد ونهج الصالحين أن يعرض الرجل موليته على أهل الصلاح. تقول لأخيك في المسجد لما تأتي المسجد، وهذه من الشركة في النية، تنوي عدة نوايا في العمل الصالح الواحد، ما يمنعك تدخل المسجد فتتفرس في رجل صاحب صلاة، واعلموا أن دين الرجل في صلاته، كان حريصا عليها فهو على غيرها أحرص. إذا رأيت شابا مصليا صلاة فيها خشوع وفيها إطالة تقول اللهم اجعل هذا زوج ابنتي أو زوج أختي، ثم تعرض عليه أختك وابنتك. فإذا كان صالحا كما ظننت سيقدر ذلك وسيحفظ هذا الأمر وسيرى أن هذا معروفا فوق المعروف، وإن كان فاجرا فلا تريده أصلا لا يضرك، إلا إذا رأينا المظهرية، هذه المظهرية الجوفاء وكلام الناس ماذا يقول الناس إلى آخره. أنا شاب من الله علي بالهداية، أسأل لك الثبات. والهداية تتجزأ منذ 5 سنوات، ولكني ما زالت عندي أطباع لا أرضى عنها مثل سرعة الغضب، فما نصيحتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما ثبت عنه: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فاحمل نفسك على أن تكون حليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يتمالك نفسه عند الغضب. ليس الشديد الذي يصرع الناس ويرميهم بالأرض قوة عضلاته، الشديد الذي يتمالك نفسه عند الغضب. وجاء شاب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال لا تغضب. فكأن الشاب استقل الوصية، قال أوصني، قال لا تغضب، وقال المرة الثالثة أوصني، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب ولك الجنة. ولذا ورد في الأحاديث أن الذي يغضب إن كان واقفا يجلس، إن كان جالسا يتكئ. ومن علاج الغضب لأنه من الشيطان الوضوء، سيتوضأ، كنت غضبان اذهب توضأ، واحمل نفسك على الحلم، واقرأ أخبار أهل الحلم. ومن أشهر من عرف في التاريخ بالحلم معاوية رضي الله تعالى عنه، ولابن أبي الدنيا كتاب اسمه الحلم، من يقرأه يعلم فضل الحلم. فأبقى على تذكر وتبصر في هذا الأمر، واسأل ربك الحلم، وجاهد نفسك وتحلم، وإن زللت مرة فاستغفر ثم ارجع المشوار من جديد. وربنا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإن بقيت على هذا الحال فبإذن الله الله عز وجل يكتب لك الخير. أخ يقول ما الفرق بين أخرجه وخرجه وحققه وحكم عليه؟ هذا لطلبة العلم، لكن بإيجاز التحقيق أوسع من التخريج. التحقيق أن تنقل النص المخطوط الذي هو بخط العلماء سابقا فتجعله كتابا مطبوعا، وهذا الكتاب قد يكون فيه أحاديث وقد لا يكون فيه أحاديث، فالتحقيق أوسع من التخريج. والتخريج فرق بين خرجه وأخرجه. أخرجه تذكر لمن أورد الحديث بإسناده للنبي صلى الله عليه وسلم، فالإمام مسلم وقبله البخاري موطأ مالك أوردوا الحديث بالأسانيد يقال أخرجه. لكن إن علقه البخاري ولم يورد إسناده فلا يقال أخرجه معلقا. أو إن كان عند مالك بالبلاغ لا يقال أخرجه مالك، إذا قال مالك بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فإذا أورد العالم إسناد الحديث يقال أخرجه. فإذا عالم ذكر من أخرجه كالزيلعي في نصب الراية يقول أخرج الحديث فلان، فيقال حينئذ خرج الزيلعي الحديث فنسبه للبخاري ومسلم وكذا وكذا. والحكم عليه هو احد شقي التخريج. فالتخريج له شقان، الاول ذكر الحديث بالاسناد، والثاني بيان درجه الحديث. فالتخريج حتى يسمى تخريج لابد من امرين: اولا ان تذكر من ذكر الحديث باسناده، ثم ان تدرس هذا الاسناد ان كنت اهلا ومن اهل الصنعه الحديثيه وتحكم عليه. ويحسن بالمتأخرين أن يستأنسوا بإحكام العلماء السابقين ممن أجمعت الكلمة على فضلهم، والله تعالى أعلم. جاءت أيضا عدة أسئلة وهي كثيرة: ماذا تنصح من أراد الذهاب للعمرة في هذه الأيام والخلاف واقع بين علماء الحجاز في المسعى الجديد؟ جاءت عدة أشياء، وإن كنتم تذكرون تكلمنا في أول الدرس الماضي السبت الماضي تكلمنا بشيء من البسط، والمسألة تحتمل أيضا أكثر مما قلنا. والذي أراه والله تعالى أعلم أنه لا حرج في السعي في المسعى الجديد، وأن المسعى الجديد هو في زيادة يشملها المسعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بمن؟ سعى في مكان واحد، هذا المكان الذي سعى فيه النبي لا نعرفه. وهاجر كما قال ابن عباس في صحيح البخاري: ذلكم السعي الذي تسعون. لما سعت هاجر باحثة عن الماء لولدها سعت في سرب واحد، فلو كان لا يجزئ إلا هذا السعي فقط، هذا السر، لكان حج الناس وعمرة الناس في خطر، ولا أحد يقول بذلك لله الحمد. والعبرة السعي أن يكون بين الصفا والمروة، وبحكم تغير تضاريس الجبلين الصفا والمروة ووجود الهدم الردم مع مضي الزمن حتى في توسع السعودية قبل الأخيرة التي وقعت في سنة 1375 للهجرة، بقوا يحفرون وينزلون في أرض المسعى حتى وجدوا الأدراج. والذي يقرأ كتب الحج كتب الفقهاء يجدون أنه يجب عليه أن يصعد على الدرج، ما في درج الآن، وقبل فترة قصيرة كان في أدراج، فبالنزول وجدوا أدراج، ثم نزلوا وجدوا أدراج، الأدراج الأولى دفنت مع تعاقب الزمن، ثم عملوا أدراج جديدة. ويقول صاحب كتاب التاريخ القويم الكردي، يقول المسافة التي كانت بين الأدراج التي رأيناها بعد الحفر قرابة المترين، والجبل قمة، وقاعدة الجبل أوسع من رأس الجبل، فإذا سعينا على رأس الجبل نسعى مكان ضيق، فإذا قطعنا رأسه وسعينا في قاعدته اتسع المكان. ثم السعي العبرة بالجبلين، جبل الصفا وجبل المروة، ويبعد واقعا وعقلا أن يكون الجبل ممتد فقط 20 متر. اليوم المسعى بالضبط 20 متر عرض المسعى، لابد في السعي من أن نضبط أول المكان وآخر المكان وأن نقطع جميع المسافة طولا. أما عرضا فكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفا كان بيت العباس، وكان المكان يسع الناس فما احتاجوا لتوسعته. ثم فيما بعد هدم بيت العباس وأصبح في مكان يسع الناس، وما عدا هذا المكان أقيمت عليه الحوانيت الدكاكين والدور، وكان يضايق الحجيج المعتمرين. والذي يقرأ من كتب أخبار رحلته في الحج في الثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين بالميلادي يجد عجبا، يقول كنا نشاهد أن بعض الملوك كانوا يسعون بالسيارة، يروح من بين الصفا والمروة بالسيارة ينزل إذا، وقطعا هذا كان في غير مسرب مشي الناس، ومعناها المسعى عرضا أوسع من المسعى الموجود اليوم. وكما ذكرت لكم المسعى عبارة عن جبل في الصفا وجبل المروة، بحكم العوامل الكثيرة قطع المسافة بين الجبلين، ذللت طريق سهل الطريق بين الجبلين، ويبعد أن يكون في خلق الله تعالى جبل 20 متر فقط من جهة، ومن جهة أخرى أن يكون هنالك جبل مقابل جبل، وأن يكون الجبلين بمحاذاة بعضهم بعضا، هذا يبتدئ من مكان وهذا يبتدئ من مكان، وهذا عرضه 20 وهذا عرضه 20، فليجعل الجبلين مقابل بعضهم البعض وهذا عرضه 20 وهذا عرضه 20، جهود البشر جزاهم الله خيرا من زمن المهدي في توسيعته الأولى سنة 160 وتوسيعته الثانية سنة 164 للهجرة وفرغ منها سنة 167، وقد وسع المسعى وتوالت التوسعات في المسعى، وتذليل الطريق جعل أن كأن الصفا جبل يقابل الجبل في الابتداء والانتهاء، العدم في جبل مقابل جبل، عرض هذا عرض هذا، لابد أن يبعد هذا شوي عن هذا وهذا يبعد شوي عن هذا من حيث العرض، فوقع الآن بين جبلين حد الانتهاء الأول والانتهاء الآخر، هذا بحكم صنيع البشر. فلو احتجنا لأن نهدم الجدار، والجدار من صنيع البشر، الجدار الذي حشر المسعى من جهة بيت الله الحرام كعبة المعظمة ومن جهة الشرقية من صنع البشر، فإذا احتجنا أن نهدم هذا الجدار وأن نوسع في المسعى كما هو حاصل الآن، الآن المسعى القديم مغلق وصنع مسعى بجانب المسعى القديم من جهة الشرق، والمسعى الجديد بعرض المسعى القديم، يعني أصبح الآن عرض الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة القديم مع الجديد 40 متر، وسيجعل القديم فقط خاص بالانتقال من الصفا للمروة، والجديد بالانتقال من المروة للصفا، فحينئذ كأننا جعلنا عرض المسعى مضروب باثنين، لا حرج في هذا. اليوم بعض أهل العلم أسأل الله التوفيق والسداد الجميل يقولون المسعى القديم ليس في الصفا وليس على المروة، طب إيش يعمل؟ قال الذي يفعل الآن الحاج محصر أو المعتمر، إيش مطلوب منه؟ قال يطوف وبعد الطواف يذبح ويرجع لبيته ولم يعتمر. طب هذا العمرة والحج غدا إيش نعمل في الحج؟ هذا الكلام خطير وله أثر ليس بسهل، لازمه القول بأن حج الناس والحج عند غير واحد من الفقهاء من أركان الحج، أن الحج قد تعطل أو أن الحج قد بطل وأمر ليس بسهل. فالتوسع القائمة اليوم صحيحة إن شاء الله تعالى بناء على ما ذكرت، ولسيما أن الرملي في كتاب نهاية المحتاج يقول ولا يوجد عرض معين للمسعى، ولو نظرنا في تواريخ متعددة نجد العرض المسعى أحيانا يكون كما يذكر الفاكهي في أخبار مكة والأزرقي أيضا في أخبار مكة على تفاوت يسير بينهما، يقول 15 ذراع ونصف ذراع، آخرون يقولون لا أكثر من هذا، آخرون يقول لا أقل من هذا. يقول الكردي كان الناس يسعون في المسعى وكان عرضه 10 أمتار في بعض المواطن، وفي بعض المواطن من نفس المسعى أكثر من 10 أمتار، يعني هنا 10 أمتار يكفي، وفي في بيت أو حانوت مكان آخر ما صار في حوانيت فكان أوسع، وهكذا. دار الأرقم من الأرقم كانت في المسعى، وذفرت بأثر لبعض أولاد الأرقم للأرقم يقول إني لا أعلم متى وقعت هذه الدار في نفس أبي جعفر المنصور، كان يسعى وكنا نجلس على ظهر بيتنا وننظر إليه، فإذا كان في بطن الوادي نظر إلينا ورأى أننا ننظر إليه، يقول ولو شئت أن أمد يدي لأمس رأسه لفعلت، يعني هو جالس في بيته والمفز يسعى تحته، فإذا هدمت الدار يجوز السعي في مكان الدار، ولم تكن كانت الدار في المسعى ولم تكن الحاجة إليها قائمة، فلما قامت الحاجة هدمت الدار وصارت من المسعى كبيت العباس. فالبيوت معروفة، واشترى البيت دار الأرقم من ذريته أبو جعفر المنصور وجعلها لخليل زوران. وأنا نظرت أخبار عجيبة غريبة في كتب التاريخ وتتبعت أخبار المسعى، المسعى كان عبارة عن في فترة من فترات فيه مياه وبزازيز مياه لسقي الحجيج وفيه دور، وكانوا أحيانا يشنقون في المسعى، من أراد يشنقوا يعلقوه في المسعى، بل وجدت في بعض الكتب أن جملا دفن بين المسعى، بل في ترجمة الإمام النسائي قيل أنه دفن بين الصفا والمروة، يعني في طرف من الأطراف، فكان المسعى واسعا، فحصر المسعى فقط 20 متر، حصر جبلين متقابلين فقط 20 متر يحتاج لنص، والشرع سكت عن العرض، ما نعرف الشرع حدد شيئا للعرض، والذي سكت عنه الشرع فهو عفو. فالذي أراه أن المسعى الجديد لا حرج فيه والله تعالى. هل يعتبر الذهاب إلى معان سفر؟ نعم سفر، ومن ذهب له أن يجمع وأن يقصر الله تعالى. هل حديث ابن عباس الذي فيه من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له، هل النفي نفي صحة أو كمال أرجو أن يكون نفي كمال وليس بنفي صحة، والله تعالى أعلم. هل هنالك أحاديث صحيحة ليس لها أصل في الكتب التسعة؟ نعم، هنالك أحاديث كثيرة صحيحة ليس لها ذكر في الكتب التسعة. هل مس الرجل لزوجته بشهوة ينقض الوضوء ما لم يكن هذا اللمس في مكان العفة في العورة من غير حائل؟ فالوضوء لا ينتقض، والله تعالى أعلم. علي حال أكتفي بهذا القدر، والأسئلة كثيرة وهذه أسئلة الحاضرين الآن. ما القول في الذي لا يرى الجمع بين صلاتين جمع تقديم في سفر ولا حضر؟ أما في السفر فقول ساقط، في السفر قول ضعيف في الغاية، ولم يقل يعني كبير عدد كبير من أهل العلم بذلك. وأما في الحضر فكذلك القول ضعيف، لكنه أضعف من نفي الجمع في السفر. وقد ألف أبو زرع العراقي الدليل القويم في صحة جمع التقديم والتأخير، والذي ينفي الجمع يعتمد على رواية فيها إدراج وقعت عند النسائي أن النبي جمع بين المغرب والعشاء فقدم هذه وأخر تلك، وقد وأخر هذه وقدم تلك من كلام بالشعثاء وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالجمع بين الصلاتين صحيح، وقد بين ذلك في أكثر من مجلس، ويعجبني كلام ابن العربي المالكي في كتابه القبس شرح موطأ مالك بن أنس، يقول الجمع بين الصلاتين في الحضر سنة لا يكع، أي لا يتنحى ويبتعد، لا يكع عنها إلا أهل الجفاوة والبداوة. ما حجة من قالوا بعدم وجوب السترة للمصلين؟ ورد حديث في صحيح البخاري وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى إلى غير جدار، وهو من حديث عبد الله بن عباس. قالوا صلى إلى غير جدار يعني صلى إلى غير سترة، وبالتالي السترة ليست واجبة. لكن هذا الاستدلال ليس بتام، هل يلزم من الصلاة إلى عدم جدار الصلاة إلى عدم سترة؟ فقد ورد في زيادة ثابتة عند ابن خزيمة في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس قال صلى إلى غير جدار في منى ووضع عنزة بين يديه. إيش يعني عنزة؟ عصا. صلى لغير جدار ووضع عنزة، إيش المشكلة؟ فمن قال من أهل العلم بعدم وجوب السترة اعتمد على رواية البخاري وغفل عن زيادة ابن خزيمة، وغفل عن زيادة ابن خزيمة، والله تعالى. هل يجب على المرأة المرضع أن تأخذ إذن زوجها عند إرضاع غير ابنه كما يحدث بين النساء عادة؟ لا يجوز للمرأة أن ترضع غير ابنها إلا بإذن زوجها لسببين، الأول أو لثلاثة أسباب. الأول أن الزوج هو صاحب الحليب، لولا الوضع ما كان للحليب، ومن كان صاحب الشيء فينبغي أن يستأذن منه. الثاني أن الحليب يحتاج طعام وشراب، والنفقة واجب على من؟ على الزوج. والثالثة من حق الأب أن يعرف من يحل بناته ومن لا يحل، فإن أرضعت المرأة ولدا من غير إذنه ثم جاء بعد فترة بعد أن كبر يخطب البنت، من حقه أن يعلم. والمرأة في خلق الله لها في قدره الكوني وفي شرعه أنها غير الرجل. المرأة دماغ المرأة أقل حجما اليوم عند العلم عند العلماء أقل حجما من من دماغ الرجل. والمرأة تنسى في العلم الحديث ونسيانها أكثر بكثير من الرجل، فلازم الرجل يعرف. ولذا رحم الله أم الشافعي، يذكر ابن السبكي في طبقات الشافعية قصة طريفة عن فطنة أم الشافعي. قيل جيء بأم الشافعي لتشهد، وكانت المسألة تحتاج لرجل امرأته، فدخلت على القاضي مع امرأة أخرى، فقال لها القاضي اخرجي، يعني أسمع شهادة المرأة الأولى ثم تدخلين أنت. فقالت لا أخرج، تشهد أمامي وأشهد أمامها، لأن الله يقول أن تضل فتذكر إحداهما الأخرى، يعني قولك لي اخرج وتشهد وحدها ثم ترجع تدخلني وأشهد وحدها لشهادة المرأة غير معتبرة. المطلوب امرأتين، واحدة تذكر الأخرى، بمعنى أنها تشهد على مسامعي وأشهد على مسامعها، وهذا من فطنتها رحمها الله تعالى. فالمرأة غير الرجل، فالمرأة إن أرضعت دون إذن زوجها قد تنسى، فمن حق الزوج أن يعلم. لذا لا يجوز المرأة أن ترضع بغير إذن الزوج، والله تعالى أعلم. ما صحة حديث خيركم من بشر بالأنثى؟ ليس هذا بحديث أبدا، ولأننا ذكرنا هذا في الدرس الماضي، ويكفي ما قلناه في الدرس الماضي. ما هل يجوز شراء منزل عن طريق العرض المعروف بسكن كريم؟ ما نعرف العرض كيف هو، ينبغي أن يدرس وأن يعرف ثم بعد ذلك يعطى الحكم. ما دليل تعريف الصحابي؟ استقراء. الاستقراء دليل تعريف الصحابي الاستقراء، وهذا العلم ما يذكرون شيئا من غير استقراء ومن غير اعتماد الأدلة في اصطلاحاتهم. فضيلة الشيخ حفظك الله، أعمل في مؤسسة إعلامية تقدم للموظفين تأمين صحي مقابل خصم مبلغ معين شهريا من راتب الموظف، كل حسب راتبه، وعرفت حديثا أن التأمين اختياري، ما حكم هذا التأمين؟ اتركه ولا تفعله إلا أن كنت مجبرا عليه. هل يجوز رفع السبابة للمؤتم يوم الجمعة؟ لا، فقط النبي الذي كان يرفع، والله تعالى أعلم. ما الأدلة من القرآن والسنة على أن من مات ويقبل العلم خير مدين شهيدا؟ الكلام ليس هكذا بإطلاق، الكلام ليس هكذا بإطلاق، الكلام يحتاج لتفصيل. وكما تعلمنا أن التفصيل الصواب فيه التفصيل، والسعيد في هذا الزمان من عرف واجب الوقت. معركة قائمة بين المسلمين والمشركين، وبعض الصحابة أسلم فمات، أسلم فجاهد فمات فوقف شهيدا، فالعبرة بواجب الوقت. لكن الكلام الذي ذكرته كلام الإمام ابن القيم، وابن القيم من العلماء المحررين، ويقول الإمام ابن القيم الفروسية فروسيتان، فروسية العلم والبيان وفروسية السيف والسنان، فمن لم يكن من أهل هاتين الفروسيتين ولا رد أن لأهلهما فهو كل على نوع بني الإنسان. ويقول لا يعدل دم الشهداء إلا مداد العلماء، والذين يدرؤون في صدور الأعداء بالسهام والجلاد كثر، والذين يدرؤون شبهات المفسدين والمبطلين والمبتدعين قليل. والواجب واجب الوقت اليوم العلم، ومعيار التقدم والتأخر في الأمم اليوم العلم، بل ورد ذلك في حديث وآثار بينتها في غير هذا الموطن في عدة مجالس ولا داعي للتفصيل. وكل عز لم يقم على العلم فمآله إلى ضياع. أتعلمون سبب ضياع عز المسلمين هذه الأيام؟ إيش سبب ضياع عز المسلمين تعلمونه؟ سبب ضياع عز المسلمين الجهل. الناظر في أحوال الدولة العثمانية في آخر أوقاتها يعلم أنهم كانوا يرتعون في جهل لا يعلمه إلا الله. يقول الإمام الكشميري في كتابه فيض الباري شرح البخاري، ولما قامت الثورة البلشفية في بلاد الروسية كان مفتي قازان يفتي بحرمة استخدام الأسلحة النارية ووجوب الاقتصار على السيف والسهم، فضاعت البلاد والعباد بفتوى هذا المعتوه. جهل عظيم. والذي يتتبع كيف كانت تعالج النوازل في ذلك الزمان نجد العجب. واليوم لو أردنا أن نحكم بالشرع استجدت مسائل لا يعلمها إلا الله في الطب والاقتصاد والسياسة، والعلماء ما أشرع القول فيها، فكيف نحكم بدين الله ولا نعلم دين الله عز وجل؟ عشرات بل مئات المسائل اليوم وجدت بسبب احتكاك الغرب بنا واحتكاكنا بالغرب، واليوم الدنيا قرية بحكم الوسائل الحديثة. فنحن بحاجة أن نعلم أحكام الله عز وجل وأن نعلمه، وكما ذكرت لكم بحاجة على حد كلام ابن رشد في بداية المجتهد، بحاجة لمن يصنع الخفاف لا لمن يبيع الخفاف. ذكرنا هذا في الدرس الماضي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.